تجري إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى قناة الحافظ. ونبدأ بهذا السؤال: ما حكم زوج يمنع زوجته من زيارة والديها؟ نقول: ينبغي للزوج أن يجعل علاقة زوجته بوالديها علاقة بر ورحمة وتعاطف، لأن الوالدين إذا دعوا لهذه الزوجة فإنها ستسعد ويسعد معها زوجها. وكذلك إذا كانت الزوجة مطيعة لوالديها بارة بهما، كانت أيضا بارة بزوجها ووفقت لبره وطاعته. فحينئذ ينبغي للإنسان ألا يمنع زوجته من زيارة والديها إلا إذا كان هناك منكرات أو معاصي أو أشياء. فالجواب يختلف باختلاف السؤال. نعم. قال: ما حكم من انتهت عدتها بطلاق معلق، وهل عليه أن يعيد الصيغة الشرعية؟ لا أدري ما مقصد انتهت عدتها بطلاق معلق، يعني هل هو طلقها؟ إذا كان يقصد ما حكم الطلاق المعلق، نقول: لو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، فكلام الجمهور على أن هذا طلاق معلق على شرط يقع بوقوع الشرط. فإذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني فهو معلق ورجعي، فهو رجعي، إذا انتهت العدة وجب عليه عقد جديد ومهر جديد. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
معلش كنت عايز اسأل حضرتك سؤال.
تفضل حضرتك.
هي قراءة القرآن للميت يعني بتوصل له أو ما بتوصلوش؟
أيوة.
ولو قرأتها في يعني عند القبر أو في القبور، يعني هل جائز إن أنا أقرأ القرآن في القبور؟ عشان أنا بشوف الناس اللي هي اللي بيبقوا قاعدين في التراب بيقرأوا كده قرآن كده معاهم، بيقولوا لا عادي يعني ما فيهاش حاجة.
حاضر، أجيبك إن شاء الله على هذا السؤال. بارك الله فيك. إذن الطلاق إذا انتهت العدة كأن يقول لها أنت طالق مثلا، وذهبت إلى بيت أهلها أو حتى في بيت ولم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيضات، وهذه الطلقة الأولى أو الثانية، فقد بان بينونة صغرى. حينئذ لا يجوز أن يقول لها رجعتك لعصمتي إلا بعقد جديد ومهر جديد. أما قراءة القرآن للميت هل تصل أو لا تصل؟ اختلف أهل العلم، والراجح أنها لا تصل إلى الميت، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قرآنا على القبور، ولم يثبت أيضا أن أحدا من الصحابة كان يقرأ قرآنا لأحد على القبور، فهذا الأمر الراجح فيه أنه لا يصل. معنا أخونا خالد من قنا، تفضل يا أخونا الكريم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اغلق التلفاز وتكلم.
نرجو من فضيلتكم الدعاء لنا بالمغفرة.
أسأل الله أن يغفر لنا لكم وأن يرحمنا وإياكم يا رب العالمين.
ثانيا، صلاة بالنسبة لنسأل حضرتك صلاة الغائب للموتى الذين لم نتمكن من الصلاة عليه.
صلاة الغائب للموتى. حاضر، أجيبك إن شاء الله. أخونا خالد بن قنا يسأل سؤالا مهما، يقول: هل يجوز صلاة الغائب على رجل أنت لم تتمكن من الصلاة عليه؟ نقول: يا أخانا الكريم، إذا توفي مسلم في مكان ما، هل يجوز للمسلمين في بلدة أخرى أو في دولة أخرى أن يصلوا عليه صلاة الغائب؟ قولان لأهل العلم. القول الأول: نعم يجوز لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، والنجاشي مات في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بالمدينة. والقول الثاني أنه لا يجوز الصلاة على الميت صلاة الغائب إلا إذا دفن ولم يصلى عليه، وهذا القول الثاني هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأنه أسلم وكان في وسط الحبشة النصارى فدفن ولم يصلى عليه، صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب بالمدينة. وأيضا الدليل على ذلك أن كثيرا من الصحابة توفوا خارج المدينة ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة الغائب. هذه واحدة. المسألة الثانية: لو أن إنسانا أراد أن يحضر جنازة إنسان ثم تأخر فلم يقبل ولم يقدم إلا بعد ما دفنوه في القبر، هل يجوز أن يصلي على القبر؟ نعم يجوز أن يصلي على القبر صلاة الجنازة بعد دفنه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد فقال: توفيت ليلا ودفنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل آذنتموني؟ دلوني على قبرها. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم فصف الصحابة خلفه وصلى عليها صلاة الغائب. معنا أختنا أم محمد من القاهرة، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا لي أخت، إحنا أختين بس، فزوجي حلف عليا قال علي طلاق المحرمات 3 مرات اللي أنا ما أحضر ليها أي نوع من أنواع الفرح، يعني هي دخلتها قربت.
لماذا يا أختنا؟ ليه يا أختك دي عملت إيه؟ ما هو السبب؟
لا مش أختي للأسف، جوز أختي، يعني كان في مشكلة بينهم من بعض، فهو حلف عليها ما حطت أي حاجة لأختي بسبب خطيبها يعني.
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. نعم، أختنا محمد من القاهرة تقول بأن زوجها قال علي الطلاق، تحرمي علي إذا حضرت لأختك فرح أو نحو. نقول: يجب أن تبري بقسم زوجك ولا تحضري إلا أن يصطلح مع زوج أختك، و يعني تصير العلاقات طيبة، ثم يذهب إلى عالم أو شيخ فيذكر له الألفاظ التي ذكرها ثم يبين له هل ستقع طلقة أم هي كفارة. أما الآن المطلوب منك الآن ألا تحضري وأن تبري بقسم زوجك، لأنه يجب عليك طاعة زوجك. بارك الله فيك. وهنا سؤال يتكلم عما يصل إلى الميت بعد موته، إذا أردت أن تنفع أباك أو أمك ما هي الأشياء التي تصل إلى الميت؟ 5 أشياء يصل إلى الميت، 5 أشياء عليهم أدلة، ما عدا ذلك لا دليل عليه فيما أعلم: الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصيام لمن مات وعليه الصيام. هذه 5 هناك أدلة شرعية عليها، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. طيب معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ميارة مرحبا، تفضلي يا أختنا.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت عايزة أسأل عن زكاة الذهب، وعايزة أعرف يعني أنا بقالي مثلا الذهب عندي بقاله 10 سنين، فأعمل إيه في السنين اللي فاتت قبل كده؟
حضرتك تسأل عن زكاة ذهب الزينة؟
أوه.
طيب حاضر.
كنت بلبسه للزينة الأول بس دلوقتي بعد النقاط ما قلتش بلبسه.
طيب حاضر يا أختنا.
وعرف يعني السنين اللي فاتت دي أعمل فيها، هل فيها زكاة ولا خلاص أبدأ بقى زكي كل سنة؟
والذهب ده أكثر من 100 جرام؟
حوالي 200 جرام شوية يعني.
200 جرام عيار 21.
يعني في 21 وفي 18.
حاضر يا أختنا. نجيب. ماشي. عليكم السلام. أختنا ميارة تسأل عن زكاة ذهب الزينة. زكاة ذهب الزينة فيها قولان لأهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة في ذهب الزينة، لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي، وذهب الزينة ليس ناميا. ويستدلون بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. هذا القول الأول. القول الثاني إن ذهب الزينة فيه الزكاة، ويستدلون بأدلة، والراجح هو القول الثاني أن ذهب الزينة فيه زكاة. لماذا؟ لأن الحديث الذي استدلوا به حديث جابر ليس في الحلي زكاة حديث ضعيف جدا، وقيل موضوع، إذا لا يستدل به. وهناك دليل يرجح القول الثاني بأن ذهب الزينة فيه زكاة، وهو حديث صحيح رواه أبو داود بسند حسن، أن امرأتين أتتا من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع أحدهما فتخات من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ قال العلماء: هذه المرأة كانت تلبس الفتخات، وفي رواية أساور، كانت تلبسها في يدها وكانت للزينة، وبرغم ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الزكاة. لكن لا زكاة في الذهب حتى يبلغ النصاب، ونصاب الذهب سأذكره الآن، لو كل واحدة أخت مسلمة مع ورقة وقلم تكتب هذا النصاب لأنه سينفعها ويفيدها. زكاة الذهب 20 دينارا، أقل من 20 دينار لا زكاة فيه. الدينار 4 جرام وربع، 20 دينار في 4 جرام وربع يساوي 85 جرام، عيار 24. إذا كان الذهب الذي مع الأخت المسلمة عيار 21 فيكون 97 جراما، عيار 24، عيار 21. إذا كان 18 فيكون النصاب 113، عيار 18. أكرر، النصاب عيار 24 85 جرام، عيار 21 97 جرام، عيار 18 113 جرام. أقل من ذلك لا زكاة فيه، أكثر من ذلك فيه الزكاة. فأختنا الكريمة تقول بأن معها 200 جرام، منهم 21 منهم 18، أظن أنهم زادوا على النصاب. فالجواب يا أختنا الكريمة، السنوات التي مضت لا شيء عليها، لأنك كنت تظنين أنه لا زكاة عليه، أو تأخذين بالقول الآخر. أما الآن فيجب عليك أن تخرجي زكاة هذه السنة، وبعد ذلك كل سنة تخرجي زكاته مرة واحدة. والزكاة كم؟ ربع العشر على كل 1025، يعني تقوم الذهب الذي معك بدون مصنعية، بدون دمغة، بدون ضريبة مبيعات، على أسعار الجرامات التي تأتي في الجرائد، سعر الذهب اليوم الجرام بكذا، وتضرب الجرامات التي معك فيه، وتخرج على كل 1025 جنيه. نعم. أخونا رشاد من قنا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
صيام في رمضان، أفطرت يوما في رمضان لعذر شرعي وهو المرض، فأريد تبديل هذا اليوم، هل يتم في وجود كفارة أم لا؟
حاضر، جيبك إن شاء الله. أخونا رشاد من قنا يقول بأنه أفطر يوما في رمضان لعذر المرض، فماذا عليه؟ هل عليه القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ الجواب القضاء فقط. فأنت يا أخانا رشاد بارك الله فيك، تقضي يوما مكانه فقط، وليس عليك كفارة إن شاء الله. هنا سائل يقول: إذا رأيت إخواننا وهم يجاهدون في سبيل الله ويموتون من أجل، أستطيع أن أقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاهم بي فضلني على كثير من خلق تفضيلة، أم يجب علي أن أتمنى أن أكون مثله؟ أولا يجب عليك أن تتمنى العافية للمسلمين جميعا. نحن الآن نرى إخواننا في سوريا يقتلون على يد الأسد وأعوانه، نسأل الله أن ينتقم منهم وأن ينصر أهل السنة في سوريا. هو أن يدمر الأسد وأعوانه تدمير. هذا الأسد النصيري الشيعي الذي يريد أن يدمر أهل السنة، فأنتم ترون الفضاء التي يرتكبها حينما ترى هذه المناظر. إخوانك يموتون، نعم نحن نعلم إن شاء الله، إن شاء الله أن الله، ونسأل الله أن يتقبلهم شهداء عنده، لكن تتمنى العافية لهم وتتمنى أن ينصرهم الله تبارك وتعالى على أعدائه. نعم. يقول: هل من كان مريضا بمرض مزمن إذا مات يكون من الشهداء؟ أخي الكريم، هناك أمراض من مات بها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت شهيدا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المبطون شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة. فلو أن امرأة تلد وماتت في ولادتها فهي شهيدة بنص الحديث. والمبطون أي الذي مات بداء في البطن، سواء كان هذا الداء استسقاء، أو كان هذا الداء كبدا، أو كان طحالا، أو نحو ذلك من الأدواء التي تعتري البطن، في رواية: ومن مات بذات البطن فهو شهيد، والغرق شهيد، والهدم شهيد، إلى آخره. نعم. يقول السائل: توفيت زوجتي في صباح يوم الجمعة قبل أذان الفجر بدقائق، وهي في آخر أيام الحمل بسبب مرض سببه الجنين لدى الأم، فأرجو أن أعرف منزلتها عند الله، هل هي شهيدة؟ أولا، هذه الزوجة نسأل الله عز وجل أن يتقبلها عنده في الصالحات، وأن يجعلها من أهل الجنة، وأن يرفع درجتها فيها. طيب، نؤخر الجواب حتى نأخذ أختنا هالة من أكتوبر. تفضل يا أختنا هالة.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يمكن مش متابعة أو مش قاعدة قدام التلفزيون دلوقتي، لكن أنا حابة أتكلم بس على حاجة. أنا كنت مبارح عملت مداخلة في أحد البرامج، وكنت يعني في حاجة قلتها، فعايزة ما كملتش حديثي، عايزة أستكملها مع حضرتك إذا ممكن. يعني
تفضل يا أختنا.
أنا يعني عايزة أقول لحضرتك اللي في الفترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي دي حاليا، والقنوات الفضائية الكتير اللي أنا عمالة بسمع هنا وبسمع هنا، أولا قناة الحافظ أنا يمكن من امبارح بس بدأت أسمعها.
نعم.
وده السبب يا فضيلة الشيخ، إن أنا بدأت كمسلمة بدأت أشعر بخوف من السلفيين. أنا يعني لما قعدت مع نفسي شوية أنا قلت يعني إحنا وصلنا إيه اللي وصلني إن أنا مسلمة أخاف من مسلم زيي. بدأت أدور على القنوات اللي هي قناة الحافظ، قناة الناس، عايزة أعمل بقى توازن بين اللي أنا بسمعه وأشوفهم هما بيقولوا إيه أو بيتكلموا على إيه. حاجة الأخطر كمان من كده، إن مش أنا بس، أنا كتير قوي حواليا مثلا في الانتخابات أو كده بيروحوا بينتخبوا، يعني بيبقوا خايفين، عندهم خوف من إن هما مثلا ينتخبوا الحرية والعدالة، أو من إن هما ينتخبوا النور. حضرتك سمعني؟
نعم، أسمعك جيدا.
أنا معلش إن أنا يعني ياريت حضرتك ما تضايقش من كلامي.
لا تفضلي يا أختنا، قولي كل اللي عندك.
أنا بس عايزة أطلع فعلا اللي جوايا وأقول إن أنا زعلانة، أنا يعني حاسة بحزن إن إحنا وصلنا إن إحنا بنخاف من بعض، بنخاف من طب هم هيعملوا إيه؟ المسلمين هيطبقوا شريعة الله سبحانه وتعالى؟ ده احنا بنأمل، يعني كنا نتمنى في السنين اللي فاتت اللي عشناها دي كلها وشفناها، نتمنى كده. لكن اللي حاصل ان في صورة عندهم ان اللي بيقولوه غير اللي هيتقلوا.
الصورة دي يا اختنا الكريمة، عفوا يا اختنا هالة، بارك الله فيك، تسمعيني؟
نعم.
انت تسمعيني الان؟
ايوه. تفضلي.
الصورة دي يا اختنا هل اخذتيها منهم ولا من كلام الناس عليهم ومن كلام الليبراليين عليهم؟
لا حقيقي انا من كلام الناس حقيقي.
جميل، ممتاز. لو احد كلمنا وقال لنا الاستاذه هاله صفاتها كذا وكذا وكذا وذكر عنك صفات سيئه، هل
أيوة.
نقبل هذا الامر ولا نسمع منك انت اولا؟
بالضبط كده. ايوه
احسنتي. إذن فالمطلوب منك يا أختنا أن تسمع القنوات الإسلامية، قناة الناس وقناة الحافظ وقناة الرحمة وقناة الخليجية، اسمع يومين ثلاثة أربعة هذه البرامج ماذا يقولون، لكي تسمع من الناس أنفسهم، ثم تقومي. أنت عندك عقل وما شاء الله فاهمة وأفقك واسع، تستطيعي تزن الأمور بنفسك. لكن لا ينبغي أن أسمع من أعداء، لا ينبغي أن أسمع من أعداء قوم على قوم. خدت بال حضرتك؟
أنا عايزة كمان أطلب، يعني أقول لحضرتك حاجة، يعني هل كده الواحد يعني في الوضع ده الغلط، يعني أكيد في شيء مش مظبوط، أكيد في حاجة مش مظبوطة إن هي توصل. يعني أنا اللي بتكلم حضرتك دول عليهم جيراني وقرايبي، ومع الأسف حتى أولادي الصغيرين، يعني أنا ده اللي محزني. أنا بحاول بتكلم معاهم وكده، لكن هم حاطين في دماغهم صورة مخيفة، حاطين في دماغهم صورة مخيفة، ومش عارفة ازاي، يعني ان شاء الله مش هترسخ بإذن الله، لكن ان هي صورة قوية عندهم، يعني ده اللي انا خلاني
ما هي الصورة دي يا أختنا الكريمة بارك الله فيكي. نعم. الصورة دي النظام السابق 30 سنة وهو يشوف في صورة الإسلاميين ويشوف في صورة الإخوان المسلمين ويشوف في صورة السلفيين 30 سنة، والإعلام كله يصب إرهابيون قتل كذا كذا كذا، تمام. النظام السابق نظام مبارك، الآن انجلى النظام السابق وكان الإعلام طبعا بيخدمه، أما الآن فقد أعطي للإسلاميين الحرية في الحديث عن أنفسهم. اسمعوا منهم، اسمعي منهم وشوفي من هم فعلا الذين يريدون خدمة البلد، من هم الذين كانوا يقومون بكفالة الأيتام إلا الإسلاميين، العلمانيين والليبراليين ما قاموا بكفالة أيتام، ولا قاموا ببناء مستشفى خيري، ولا قاموا بالنظر للفقراء ولا مشاكل الفقراء، إنما هم يريدون كراسي فقط وتشويه صورة الإسلاميين. لكن انظروا في قريتك، في حيك، في الجمعية الشرعية، أنصار السنة، الجمعيات الخيرية الإسلامية القائمين عليها، ماذا يصنعون؟ أناس يقدمون خدمات للفقراء، يقدمون خدمات لليتامى، يزوجون اليتيمات، هؤلاء هم الإسلاميون يعيشون بيننا. يعني أنت لست من خارج مصر، أرجو ألا تكون كل معلوماتك عن التلفزيون، التلفزيون لا يصور الحقائق. الجماعة اللي جالسين في التلفزيون في القنوات المصرية، القنوات العلمانية، هؤلاء قوم عايشين في برج عادي لا يعرفون مشكلات الشعب. أما الإسلاميون هم الذين يعيشون مع الناس ويعانون معاناة الناس، والذي انهدم بيته يجمعون له الأموال ويبنون له بيتا، هؤلاء هم الإسلاميون. ماشي يا أختنا بارك الله فيك. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اسمي ينزحك شيخ وحيد، ده عندي سؤال. سؤال ليك يا شيخ وحيد.
تحت أمر حضرتك، تفضل.
أنا عايز أعرف ما هو دور الزكاة في الاقتصاد الإسلامي، وما شروط وجوب الطعام. وثاني سؤال عندي، عايز أعرف ما هو جزات، ما هو الذي يقرأ في صلاة الجنازة.
طيب حاضر.
شكرا.
شكرا لله. أختنا أم أسامة من القاهرة، تفضلي يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة أختنا أسمعك جيد.
أنا شيخ وحيد، لو سمحت أسأل سؤال. أول سؤال،
ارفعي صوتك يا أم أسامة، ارفعي صوتك، أسمعك، ارفعي صوتك. ينقطع الخط. طيب أخونا يسأل عن دور الزكاة في الاقتصاد الإسلامي. الزكاة حق فرضه الإسلام على الأغنياء إذا وصل مالهم إلى نصيب معين، وهذه الزكاة تؤخذ من الفقراء والدولة تأخذها ثم توزع على الفقراء، تؤخذ عفوا من الأغنياء ثم توزع على الفقراء. يعني الدولة إذا طبقت الشرائط الإسلامية ستجعل بدل مصلحة الضرائب ستجعل هناك مصلحة جباية الزكاة، وهذه الزكاة تجمع ثم تنفق في مصارفها، تجمع من أصحاب المصانع وأصحاب التجارات وأصحاب الزروع وأصحاب، تجمع هذه الزكوات وتبدأ توزع على الفقراء على محدود الدخل في بناء شقق لغير القادرين الشباب الغير القادرين على الزواج والفقراء والمساكين يخرج لهم رواتب منها، يعني هي تقوم بكفالة شريحة كبيرة جدا من المجتمع كزكاة واجبة. ثم بعد ذلك رغب الإسلام أيضا فيما يسمى بالصدقات التطوعية، وهذه بلا شك تسد حاجة الفقراء لو طبقت كما ينبغي. أما بالنسبة لما يقرأ في صلاة الجنازة أخانا الكريم، ما يقرأ في صلاة الجنازة تكبر التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، ثم تكبر التكبيرة الثانية وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آخر التشهد، وتقرأ وتكبر التكبيرة الثالثة وتدعو للميت، والتكبيرة الرابعة وتدعو لك وللميت. نكرر: التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، التكبيرة الرابعة الدعاء لك وللميت. من الأدعية التي وردت للميت مثلا: اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وكبيرنا وصغيرنا من المسلمين، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام، وادع بما تشاء وما تحب، اللهم ابدله دارا خير من داره، اهلا خير من اهله، زوجا خير من زوجه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اي دعاء انت تحب ان تدعوه للميت، اللهم اجعله من اهل الجنه، اللهم نجيه من النار، الى اخره. أخونا محمد من الإسكندرية.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة الشيخ، لو سمحت، أنا كانت والدتي اتحجزت في المستشفى، مستشفى التأمين وكده، وكان في حاجات في القلب يعني، والحمد لله يعني، وكتبوا لها علاج وبقى يتابعوها الدكاترة كويسين وكده، وبس وبقينا نصرف العلاج، وحتى بقت تطلع ويتابعوها ويكتبوا لها علاج اللي ناقص، لقوها ناقص لها علاج ضغطها عالي، يزودوا لها علاج وكده. جينا في مرة من المرات بنصرف العلاج احنا كل فتره، وجينا في مره راح وقعنا في ايد الدكتوره، راحت لغت حاجات كده من غير ما تكشف حتى، ومعاملتها حتى الناس كلهم بيقولوا دي معاملتها وحشه، وبقت لغت حاجات مهمه وما رجعتها لي، يعني ما رجعتش الحاجات دي غير لما رحت لها العياده. وانا دلوقتي مستحرم يعني ان كده هي، يعني مع ان الحاجات دي كانت مكتوبه لي اصلا، كانت مكتوبه لوالدتي اصلا، بس لما هي عملت كده ولقيت ان يعني الدكاتره الاشهر منها كاتبين الحاجات اللي هي لغيتها، انا في الاول عدلتها بايدي، وبعد كده قلت لا اروح لها احسن، رحت لها العياده، راحت كتبت لي اللي انا عايزه، رجعت الحاجات اللي كانت مكتوبه، قلت لها ده الدكاتره كاتبينها اهو مكتوبه قدامك في الدفتر، رجعتها تاني. فانا دلوقتي خايف ادي لوالدتي من العلاج ده، لانه جاب طريقه ان انا رحت لها العياده وطريقه،
ولما رحت العياده قطعت كشف.
قطعت كشف.
تمام، حاضر، جيبك ان شاء الله. أخونا محمد من إسكندرية يسأل هذا السؤال المهم. والدته كانت في المستشفى، والمهم يعني في اهتمام في مستشفى التأمين، وجاءت طبيبة دكتورة لغت بعض العلاج لكي يذهب لها، على حد قولي يذهب إلى العيادة ويقطع كشف لكي تعيد هذا. هذا يدل على حد قولك أن هذه الدكتورة غشاشة، ونحن الآن في زمن الحرية ولا مجال للغشاشين في مصر. أولا يجوز لك أن تعطي أمك هذا العلاج ما دام دكاترة التأمين كتبوها له، إذا كان من حقها. والأمر الثاني، إذا كانت هذه الدكتورة أنت تعلم أنها فعلت ذلك من أجل أن تكشف عندها، فلا تسكت، بل هذا منكر يجب عليك أن تغيره. لازم تكتب شكوى في هذه الدكتورة، والمسؤولين يقومون بإذن الله اتخاذ الإجراءات القانونية التي تردع هذه الدكتورة الغشاشة وأمثالها من التلاعب بالمواطنين والمسلمين. بارك الله. أختنا أم أنس من حلوان.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عندي أخت فاتحة حضانة، وهي دار حضانة تحفيظ قرآن وكده، فهي في الدور الأرضي وإحنا في منطقة مساكن اللي هي مساكن الشباب. المفروض ان هو الحكومه بعد ما بيمتلكوا الشقه ديت بيدوا لهم الحق ان هم يوسعوا في الشقه مترين لقدام، يعني بيشيلوا الحيطه وبيوسعوا وبيبنوا حيطه تانية حوالي مترين كمان من الشقه. فهي بتسال ينفع ان انها تعمل من دلوقتي انها تهد الحيطه ديت وتوسع، على اساس انها تعمل حديقه مثلا صغيره كده للاطفال يلعبوا فيها، مع العلم ان هي يعني ما المنطقة اللي هي قدامها ديت مش طريق عام يعني مش هتبقى مش هتشغل مرة ولا حاجة، وفي نفس الوقت الجيران اللي جنبيها بالفعل وسعوا، فهي بتسأل هل ينفع ولا لا.
وهل يجوز لها قانونا أن تفعل ذلك؟
أنا مش عارفة بصراحة قانونا ينفع ولا لا.
حاضر. أختنا أم أنس تسأل عن إحدى الأخوات تريد أن تزيد مترين في بيتها أو في شقتها التي استلمتها، وتقول بأنه جيرانها وسعوا. نقول يا أختنا الكريمة، التنظيم الموجود هو أعلم بمصلحة المنطقة، فإن كان القانون يبيح لها ذلك فلتمد، وإن كان القانون لا يبيح لها ذلك فلا يجوز لها أن تمد، لأن هذه مصلحة المسلمين، وهنا مصلحة المسلمين في عنق هؤلاء الذين يضعون التنظيم السكني، وهو خاص بمسألة المجلس المحلي في المنطقة التي أنت فيها. بارك الله فيك. يقول السائل: زوج خالتي توفي في حادث سيارة، وبعد أن غسلوا قالوا أنهم كانوا ينزلون أصابعه التي يتشهد بها ويعود فيرفعها، وأيضا بعد تغسيله يظل الدم ينزل من أذنيه، فقال لهم شيخ إنه إن شاء الله شهيد، فما قولكم في ذلك؟ هل هذا صحيح؟ نحن لا نستطيع أن نقطع لأحد بالشهادة، ولكن نسأل الله عز وجل أن يتقبله شهيدا. ورفع الإصبع ونحو هذا أيضا يعني بشارة خير لهذا المتوفى، نسأل الله أن يجعله من أهل الجنة. أما هذا الذي كان سأل عن زوجته التي ماتت قبل الجمعة بدقائق، قبل صباح الجمعة بدقائق، فنقول نعم، من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي حسنه الألباني: من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن الفتان، وفي رواية أمن عذاب القبر، يعني أمن فتنة القبر. وأيضا يقول بأنها ماتت في آخر أيام الحمل بسبب الولد، فنقول أيضا هذا أيضا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ماتت بجمع فهي شهيدة، من ماتت بجمع فهي شهيدة، يعني ماتت بسبب الحمل، فنسأل الله أن يجعلها شهيدة. معنا أم أسامة، تفضلي يا أم أسامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة شيخ وحيد، بص يا شيخ وحيد، كان في وعدة هتدي يعني خدت قالت لي عايزة فلوس منك هشغلها لك 2000 جنيه، وتديني كل شهر 250 جنيه، هي شغالة في أدوات منزلية بتاعت عرايس ماشي، وهي قالت لي هديكي 250 جنيه كل شهر. بس الله أعلم بقى، أنا مش عارفة الشغل ده زي بس هي قالت لي بشغلهم في حاجات العرايس يعني يتامى بتجيب لهم وبعدين تاخد منهم الفلوس بالقسط. ماشي، أول سؤال ده يا شيخ.
طيب.
ثاني سؤال، أنا نفسي ألبس النقاب يا شيخ، بقالي 4 سنين يعني تعبانة مع زوجي قوي أو مش راضي ألبس النقاب، فأنا أعمل إيه؟ عايزة يعني حاجة يعني إيه مستحيل، مش عارفة أجي معاه إزاي إن هو يخليني ألبس النقاب.
مين ده؟ زوجك يعني؟ 4 سنوات؟
زوجي يا شيخ، وتعبت قوي جدا يعني.
يعني أنت محجبة؟ نعم. لابس الخمار وتريد أن تلبس النقاب؟
الحمد لله، الحمد لله ملتزمة والحمد لله يا شيخ يعني.
طيب حاضر إن شاء الله.
فهو مش راضي جدا والله يا شيخ، أنا تعبت معاه يعني، هو طيب جدا بس موضوع النقاب شايله من دماغه خالص يعني مش راضي.
حاضر يا أختنا أجيبك.
ماشي شيخ،
بارك الله فيك.
السلام
عليكم. السلام عليكم. معنا اتصال آخر، أخونا محمد، تفضل يا أخانا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه شيخ، انا محمد بتاع اسكندريه، والدتي كانت في المستشفى واتصلت بحضرتك من شويه.
ايوه يا اخي محمد،
معلش، هي عايز اوضح نقطه، هي الدكتوره ديت ما قالتليش تعالى لي العياده، بس هي لغت حاجات من حق والدتي، كان الدكاتره اللي بيكشفوا عليها، هي ما كشفتش على والدتي يعني، هي حتى تنرفزت على بتتنرفز على الناس، تنرفزت على واحده يا عيني كفيفه يعني، قصدي ان هي اسلوبها وحش وما فيش وقت. قلت لها دكتوره ده الدكاتره كاتبين لها اهو ان هي تصرف العلاج ده، راحت قالت انا ماليش دعوه بدكاتره، انا راحت كاتبه ومقلله حاجات. لما رحت لها العياده بقى، وانا كتبت من نفسي، عدلت من نفسي، وبعد كده قلت لا غلط، عدل من نفسي، رحت لها العياده قلت لها دكتوره ادي الدكاتره هم اللي كاتبين اهو متابعينها، كانت هي محجوزه، راحت مرجعه العلاج لما انا رحت لها، لكن هي ما طلبتش في الاول.
راحت مرجعه ايه؟
راحت مرجعه العلاج تاني زي ما كانوا الدكاتره الكويسين اللي في التامين كاتبينه.
ايوه،
يعني هي في الاول لغت حاجات كده وطنشت كل الدكاتره اللي كاتبين لها التقارير في الدفتر، وكاتب لها العلاج المهم. هي قللت منه بمذاكره لما رحت لها راح وتنفذت علينا واحنا هناك. ولاد الدكاتره هم كاتبين ان احنا نصرفه كل شهرين نفس العلاج اللي هم كاتبينه. راحت قالت ماليش دعوه وراحت مقلله وحاجات كده. لما رحت لها العياده راحت رجعت الحاجه قالت طب تعالي بكره, وراحت مرجعه لي الحاجات. وانا بس كل خوفي ان انا العلاج اديه لوالدتي, انا كل خوفي من كده. يعني هي ما قالتليش على العياده, بس انا لما لقيتها قللت حاجات من حق والدتي, من حقها والدتي الدكاتره الشاطرين.
طب ولما انت رحت العياده اتنرفزت عليكوا برضو ولا في العياده؟
لا هي اتنرفزت علينا واحنا في التامين.
اه طيب.
لما رحت العياده بقى لوحدنا راحت قالت لي خلاص ماشي هرجعه لك وتعالى لي بكره, ورجعته لي. لكن المشكله اللي خلاني اروح لها ان هي قللت حاجات الصبح في التامين كان من حق والدتي, كانت مكتوب لها من دكاتره شاطرين وهي ما كشفتش في التامين الصبح.
خلاص انت اطمئن اخ احمد كريم, اطمئن خد هذه الاشياء ما فيش اي مشاكل ان شاء الله. نعم معنا اتصال, تفضل اختنا ام عبد الله. ام عبد الله تفضلي يا اختنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزه اسال, في واحده زوجها طلقها وهي حائض, كانت التطليقه الثانيه وبعد كده تاني يوم راح مطلقها تاني بس ما كانتش قدامه يعني. المهم يعني طلقها تطليقه ثانيه, التطليقه الثالثه وهي حائض برضه. فهي سمعت ان في ان يعني ايه ان في خلاف في التطليق الحائض, فهل يجوز ليها ان هي تاخد بالخلاف دوت ولا او يبقى حلال ان هي ترجع له ولا لا ولا ايه؟
هو عاوز يرجعها؟
اه.
طيب يعني طلقها مرتين وهي حائض؟
لا مرتين بس كانت التطليقه الثانيه والثالثه.
الثانيه والثالثه وهي حائض.
اه
ماشي حاضر
جزاك الله.
ام اسامه بتسال عن واحدة قالت لها هاتي 2000 جنيه وديك 250 جنيه كل شهر, وال 2000 جنيه هتشغلهم في جهاز العرايس او في التجارة. الجواب يا اختنا ام اسامة بارك الله فيك, نحن نشكرك على انك تريد ان تعرفي الحلال والحرام. نقول لك هذه طريقة الربوية لا تجوز, تحديد كل شهر 250 جنيه او 100 جنيه او كذا لا يجوز, وانما تعطيها ال 2000 جنيه وتقول لها تجري بيهم, وفي نهاية الشهر او الشهرين او الثلاثة تحسب المكسب والخسارة وتعطيني من المكسب مثلا نصف أو الربع أو الثلث على حسب ما تتفقين عليه. تمام؟ يجوز أن تأخذي 100 جنيه أو 200 جنيه كل شهر تحت الحساب, وفي نهاية 6 أشهر مثلا تصفوا وتشوفوا هل لك أو عليك. هذه هي الطريقة الإسلامية الصحيحة. أما تحديد مبلغ معين سواء ربحت أو خسرت فإن هذا ربا لا يجوز. أما بالنسبة للنقاب فنقول لك يا أختنا الكريم, حاولي قدر الإمكان أن تترفقي بزوجك وأن تحاولي تقنعيه بمسألة النقاب, وتبين له أن النقاب واجب, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة أي كلها. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله ماذا تبدي المرأة إذا خرجت من بيتها, قال لا تظهر شيئا ولا ظفرها. فهذه المسألة يعني ينبغي أن تلحي على زوجك فيها حتى يرضى إن شاء الله تعالى. وادعو الله وتضرعي إلى الله في سجودك أن يوفق زوجك للرضا وتلبس النقاب إن شاء الله تعالى. أختنا أم عبد الله تقول هناك طلقتان كلاهما وهي حائض. هناك خلاف طبعا بين أهل العلم, جمهور أهل العلم على أن الطلاق الحائض يقع ويأثم الزوج إذا طلقه حائض وهي حائض, وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يريان عدم وقوع الطلاق للحائض. ففي هذه الحالة نقول على زوجك أن يذهب إلى إنسان يثق فيه من أهل العلم, فإن أفتاه بالوقوع أخذ, وإن أفتاه بعدم الوقوع لم يأخذ. معنا اتصال آخر. أم عبد الله تفضلي يا أختنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك يا اختي.
الله يكرمك, ربنا يديك الصحه يا رب.
امين وياك.
بقول لحضرتك انا وزوجي احنا متجوزين بقالنا 20 سنه.
نعم.
وبعدين احنا على خلاف على طول دايما, احنا ما فيش وفاق بيننا خالص نهائي. فجه من اشتد يعني المشاكل جامده جدا لدرجه لا هو طايقني ولا انا طايقاه. بقالنا 5 سنين يعتبر منفصلين تماما, احنا في نفس الشقه. وبعدين كذا مرة كنا نعمل قعدات وهو ما بيرضاش يعني يقول لي مش هطلق واحنا وعايزنا تيب الشقة وامشي وانا معايا العيالي وانا عايش عشان خاطر العيال. فكذا مرة يقولوا له طب خلاص تيب يقول له ما انا هطلقها بس مش دلوقتي لما بقى الاقي مكان او كده. فجات له حصل له جلطة ف يعني ايه خف منها ودلوقتي بيروح الشغل ونفس المشاكل عادي وخف ونفس المشاكل. انا بقى بسأل حكمنا الى ان احنا قاعدين في بيت واحد في شقة واحدة ومعايا عيالي كلهم بيتعلموا معايا ثلاث عيال. فانا مش عارفة حكم ايه احنا ما فيش بينا اي تعامل ولا في حتى هو معاملته مع العيال وحشة جدا وما بيصرفش. يعني انا متكفلة بشو انا بشتغل وبصرف انا على العيال اكتر منه شايلة المسؤولية جامدة عنه حتى هو ما بيقولش ولا بياخد ولا عارف في العيال بيروحوا منين ولا جين منين ولا عايز اتأخر ولا يعرف حد عن عياله خالص. هو داخل بس هو اهم.
لكن هو طلقك ولا لم يطلق؟
لا ما فيش ولا قال اي طلق ولا اي ولا قال اي حاجة.
طيب سؤال حضرتك ايه بقى؟
مع بعض دلوقتي.
سؤال حضرتك.
نعم.
السؤال بقى الان ما هو السؤال؟
السؤال ان انا يعني احنا حكمنا ايه واحنا عايشين في بيت واحد دلوقتي؟ لان هو مش راضي يطلق واحنا
انت تريد الطلاق يا اختنا؟
نعم.
انت تريد الطلاق ولا
انا انا خايفه بس من الاوعاد احنا كده قاعدين مع بعض ازاي. انا عايزه احط
انتوا كده وقاعدين مع بعض هو زوجك وانت زوجته ما فيش اي مشاكل من ناحية الشرعية الا اذا كنت انت متضرره من هذا وتريد طلاق. لكن من ناحية الشرعية
انا بقسم على كده لان احنا قاعدين في بيت واحد
ما فيش مشاكل. هي انت زوجته ما فيش مشاكل
تقول انا بس احنا مش ما فيش عشره بينا. هو في اوضه وانا في اوضه.
ماشي. هل هو بيطلبك وانت بترفضي؟
لا ما فيش حاجه بينا خالص.
طيب خلاص ماشي اجيبك ان شاء الله. اختنا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن ليا استفسار صغير لو تكرمت.
اتفضلي يا اختنا.
انا والدي توفى من 6 سنين.
نعم.
هو بيعتبر دلوقتي من 8 سنين. وساب معاشه انا اللي كنت بجيبه لوالدتي. ووالدتي كانت بتحوشه. وانا اللي كنت شايله والدتي. فقبل ما تموت حضرتك ب 15 يوم جت وادتني الفلوس اللي هي كانت محوشاها دي وقالت لي دي بتاعتك وتحطيها في البنك باسمك ولما حد من اولادك يحتاج حاجه ابقي اديله. فماتت بعدها ب 15 يوم انا وحيدتها. فانا حجيت بالفلوس دي. يعني انا سالت قبل ما حج بيها قالوا ده معاش ما يورث. فبرضه بسال تاني برضه لكي يطمئن قلبي لان في ناس بتقول لي ان ممكن خالتك كانت تورث فيه. فممكن اعرف الحكم ايه؟
يا امك تركت مين؟ تركت بنت اللي هو انت؟
نعم.
امك تركت من؟ تركت بنت واخت اللي هي خالتك؟
خالتي بس.
تركت ملهاش عم ولا ابن عم؟
لا.
لا عم ولا ابن عم؟
لا لا
ولا اخ؟
لا.
أيوة.
هي اختها بس.
ايوه طيب ماشي حاضر ان شاء الله. اخونا محمد تفضل يا اخونا الكريم. استاذ محمد تفضل.
ايوه
معك على الهواء تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
انا زميل عبد عمار في هندسه ان شاء الله.
اهلا وسهلا.
فكنت اخذت رقم حضرتك منه.
ايوه.
الكلام ده من امبارح وعمال احاول اتصل عليك. في بس موضوع انا كنت خاطب بقالي سنه ونص وفضل سنتين ونص على الجواز. فكنت كلمت نسيبي حماية يعني. ان انا اكتب الكتاب دلوقتي كده. علشان المخالفات الشرعية وكده.
تمام.
بس فقال لي المدة طويلة وانا لسه في الكلية اصلا. فقال لي المدة طويلة وبعد شوية نكتب الكتاب وكده قبل الجواز يعني. فانا عايز اقترح بس عليه ان انا اقدم المدة. هي خطيبتي فاضل لها سنة وتخلص الكلية. فان احنا مثلا نتجوز ويبقى فاضل لي سنه في الكليه واقعد مع اهلي. وبعد كده انقل بقى في مكان تاني وكده.
تمام.
ايه راي حضرتك؟
والله ده راي ممتاز ومعتبر وتمام بارك الله فيك. وانا هجاوبك ان شاء الله الان باذن الله. حاضر. طيب طيب ناخذ سؤال اختنا ام عبد الله. ام عبد الله تقول انها عايشه بزوجها مع زوجها من 20 سنه وعندهم 5 سنوات خلاف وكذا ولا تاتي ولا ياتي. انا اقول يا اختنا حياتكم حياه من الناحيه الشرعيه صحيحه، لكن هو بلا شك في تقصير من جهتك وتقصير من جهته. فان كان يطلبك الى الفراش اكرمكم الله وانت ترفضين فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل طلب زوجته إلى فراشه فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. وإن كنت أنت تطلبين منه إنفاقات على الأولاد ونحو ذلك وهو يرفض يأثم، لأنه مطالب بالإنفاق على الأولاد لأنهم أولاده. لكن إن رضيت أنت بهذه الحالة وهو رضى بهذه الحالة خلاص من ناحية الشرعية أنت زوجته وهو زوجك، بارك الله فيك، إلا إذا كنت متضررة وتريدين أن تطلب الطلاق. أخونا أيمن من القاهرة، تفضل يا أخونا أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا عندي لي أخت أكبر مني في السن، دلوقتي حوالي 40 سنة.
أيوة.
ومعها ماجستير ومعها بكالوريوس، وبقت تعتبر يعني مش ملتزمة وحافظة قرآن ومعها إجازة على الحق.
كويس.
ورغم ذلك بقت بيجي لها مشايخ، يعني بيجي لها عرسان وبيمشوا برضك.
هي عندها كم سنة؟ 40 سنة؟
عندها 40 سنة.
ومنتقبة وملتزمة؟
نعم.
ملتزمة ومحجبة؟
ملتزمة ومحجبة ومعها إجازة حفظ.
تمام، مبجلهاش عرسان. طيب حاضر. الخط انقطع، ممكن تعيد مرة أخرى. أيضا بالنسبة لأختنا أم محمد لها سؤال مهم جدا في المعاشات. تقول بأن أمها كانت عايشة عندها عند ابنتها وطلبت منها طلبت أن تعطيها هذا المبلغ المال، وقالت هذا المبلغ ضعيف البنك لك. طبعا أمها لا تعرف أنها الشرعية أنه لا وصية لوارث. فإذا كان هذا وصية لوارث فلا يجوز، وإن كان هذا هدية في حال الحياة، يعني أعطتها المال في حال الحياة هدية لها، هدية لها، جاز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية، وهذه ليس لها إلا بنتا واحدة، فيجوز أن تعطيها المال هذا هدية. أما لو قالت لهذا المال بعد وفاتي فيكون وصية، لا يجوز لها أن تأخذها، بل تقسمها هي النصف وخليتها النصف لأخت المتوفاة. إذن أنت تفتي نفسك يا أختنا. نعم. أخونا محمد، نقول يا أخانا محمد بارك الله فيك، بلا شك الخطوبة وعد بالزواج ولا تترتب عليه آثار، يعني ليس معنى أنه خطب البنت وأعطاها خاتما وعملوا حفلة هو وأهلها خطوبة وليس عقدا أن هذا يحل أن يكلمها في الهاتف ويخرج معها وتخرج معه وكذا، هذا لا يجوز، لأنها ما زالت امرأة أجنبية لها حكم الأجنبية. ويمكن أن تخرج من هذا المأزق بأن تعقد العقد حتى تراها وتراك وتكلم معها وتخرج معها إلى آخره. أما كثير من الآباء يرفضون، يقول لك نخشى أن يكتب العقد ويحصل مشكلة فيطلقها، تسمى مطلقة وتكتب في القسيمة مطلقة. فبعضهم يحل هذا الأمر بطريقة أخرى، يقول لا نوثق هذا العقد في الأوراق الرسمية، ولكن يكتبون عقد شرعي، يعني يأتي أبو البنت والعريس وأهل العريس وأهل العروسة ويقول زوجني بنتك فلان على كتاب الله وسنة رسوله، أو يقول زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا، ويقول قبلت وجيب 2 شهود و5-16، يبقى عقد عليها العقد شرعا. بهذا العقد يستطيع أن يراها وتراه ويكلمها وتكلمه، ويرى منها ما يراه محارمها، يرى الرأس والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل، لكن لا يجوز له أن يأتيها طبعا إلا بعد البناء. بهذه الطريقة يمكن أن تحل الإشكال. ثم أنت تقترح أنكم تدخلوا يعني تعملوا عقد وبناء وبعدين وانت ما زلت في الكليه ايه المانع؟ عادي تتزوج وانت ما زلت في الكليه. انا عندي عمار زميلك هذا تزوجه في الكليه وما زال الان في الكليه وربنا رزقه باحمد. فما دام والدك قادر على ان يزوجك فليزوجك، ونحن نتكلم مع جميع اولياء الامور. اذا كنت مستطيعا ان تزوج ولدك لا تنتظر حتى ينتهي من الكليه، زوجه. زوجه، فالزواج المبكر مبكر له فوائد، منها انك تعف ولدك وتعينه على غض البصر، ومنها ان الان اثبتوا ان عدد اذكياء العالم 4%. 4% لما عملوا لهم استقراء وجدوهم من أب وأم قبل 18 سنة، يعني اللي تزوج الزواج اللي هو قبل 18 سنة ينجبون أبناء أقوياء عقليا وأذكياء في العالم. فهذه طريقة مفيدة ونافعة، نسأل الله أن يبارك فيك وعليك. أما أخونا أيمن من القاهرة يقول بأن أخته كويسة وكذا ولا يأتي عرسان أو يأتيها ولا يخشى أن يكون عندها سحر أو مس أو نحو ذلك. نقول يا أخانا الكريم، إذا أردت أن تعرف هل أختك عندها سحر أو مس، ممكن أن تأتي بشريط الرقية الشرعية وتسمعه بالسماعات 3 مرات يوميا لمدة 3 أيام. إذا شعرت بتنميل شديد جدا وثقل في الأطراف ونحو ذلك فهذا دليل على أن هناك شيء، وإذا سمعت لمدة 3 أيام ولم تشعر بشيء فهذا أمر طبيعي، وادعو الله عز وجل أن يرزقها زوجا صالحا. نعم. أيها المشاهدون الكرام، بهذا قد انتهى وقت البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.